السبت الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك وبارك فيك وسلمك أحسن.
الله يسلمك. نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا باستقبال أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث نجيب على أسئلتكم في فقرة مخصصة آخر كل حلقة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا هلا وسهلا، حياك الله حسن.
شيخ عبد الله، يعني اللي يطلع على صور لمكتبتكم وخزانتكم العامرة، صلى الله يبارك فيها ويطرح فيها البركة.
جزاك الله خير.
يعني يتبادر إلى ذهني سؤال، هل قرأتم كل ما في المكتبة؟
أنا أظن هذا سؤالك أنت يا حسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. طبعا هذا سؤال ما يكاد أحد ممن ليس له علاقة بالعلم يدخل المكتبة أو مبتدئ إلا ويسأل مثل هذا السؤال، يقول هل قرأت هذه الكتب كلها، ويستغرب لكثرتها وكذا. طبعا هذا سؤال من لا يعرف طبيعة الكتب ولا طبيعة العلم ولا المؤلفات والغرض منها. ليس كل المؤلفات الغرض منها واحد، بل ولا حتى الباحثين أو المقتنين للكتب يشترون هذه الكتب ويقتنونها وغرضهم منها واحد، لأن مسألة الانتفاع من الكتاب له أنواع وطرق وله غايات معينة مقصودة لكل إنسان. فمن الكتب ما يراد قراءته أصلا، فهذا يقتنى ويقرأ، ومنه ما هو للمدارسة، يعني يقتنى ليدارس وتحلل عباراته ومسائله ومدارسة، يقرأ عند الأشياخ ونحوهم. ومنه ما هو مرجع، إنما يحتاج إليه إذا رجع إلى شيء، يعني يكون معه ثابت من المراجع اللي يحتاج مثلا إلى عزو شيء، تخريج، قراءة، حاجة معينة. وهذا عادة أو هو الوضع في غالب الكتب تكون كذلك يعني بالنسبة لهم. طبعا بالنسبة للمحقق والباحث الذي هو يعني يسر الله له سلوك طريق البحث والتحقيق وهو ماشي في هذا الباب، هو يحتاج إلى مكتبة أكبر من حاجته الشخصية. والسبب لأنه سوف يعمل على تثبيت أقوال من يحقق أقوالهم من أهل الكتب من العلماء والمصنفين، فهو يحتاج إلى مراجع يرجع إليها لإخراج النص سليما كما ينبغي أو كما تركه صاحبه.
وشيخ، يعني بعض الناس يعني لا يعرفون أنه في المخطوطات ما في عزو، ما في هامش وواحد وصفحة كذا وكذا.
لا، والقدماء كانوا يسودون القول سردا. صحيح. وكانت مراجعهم بعض مراجعهم كبيرة جدا.
صحيح.
فأنت تحتاج كم هائل من المراجع لتوثيق النصوص ولتصويبها، أحيانا لا يعرف صوابها من فيها سقط أو لا إلا إذا رجعت إلى الأصل.
جميل.
مثل هذا يحتاج إليه. أحيانا تأتي الحاجة فتجعلك تقرأ الكتاب كاملا لأنك تبحث عن معلومة ما. مرت مرارا كنا نبحث عن بعض الـ ينقل بعضهم عن فلان أنه ذكر كذا، طيب هذه المعلومة هي أحد المعلومات المنثورة في كتابي، طيب لا غير مبوبة، ما لها باب معين ولا ذكر ولا شيء. أنت لن تستطيع استخراج هذه المعلومة إلا بجرد الكتاب، فتبدأ تقرأ الكتاب، فهذا وقت قراءته الآن. فالمقصود، وحتى ترك أكثر من الكتب حتى لو قرأت من الجلدة إلى الجلدة، إلا أن كثيرا منها قراءتها مرة واحدة لا تكفي.
صحيح.
والسبب لما فيها من غزارة العلم والمعلومات، أحيانا تكون القراءة الثانية أنضج من الأولى والثالثة أنضج من الثانية والأولى. في بعض الكتب صحيح إنه هي من النوع اللي تنتخب منها ما تريد ثم لا تحتاج، والسبب إنه أكثر ما فيه مكرور أو مألوف أو محود تكراره أصلا عند المؤلفين، يعني هم يعتادون تكراره، ما تحتاج، تحتاج استخراج فقط ما تميز به الكتاب وصاحبه وتجعله في قائمة ولا تحتاج لإعادة إلى غيره. وأحيانا حتى كلامه ما تحتاج، تريد رأيه فقط، رأيه كذا، فتقيد مثلا في أول الكتاب أو في آخره آراءه اللي تريده أو أحكامه على الأحاديث أو شيء من ذلك، يعني إذا كان هو متميز في هذا الباب. في المقصود أن طبيعة الكتب تختلف من 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 علم لعلم، من فن لفن، وحاجة المؤلفين أو الباحثين والقارئين والمقتنين أيضا تختلف، فليس كلهم سواء. فلا يمكن يعاب على إنسان أن يقتنى كتابا ويقال له أنت إذا ما بتشتري، إذا ما بتقرأ لا تشتري. لا علاقة بين الشراء والقراءة أبدا يا أخي، هذا حتى في حياتنا موجود اليوم. أنت الواحد يا حسان تشتري أنت مثلا أطعمة لأهلك للبيت، في بعض الأطعمة ما تطعمها نهائيا. لو قال لك واحد مدام ما تأكل لا تشتري، تقول له لا يا أخي، هذا الأثاث في البيت، الكنبات اللي حطوها في المجالس، يا الله لما يجي عندك هذا للضيوف. طب من متى لما يجيك ضيوف؟
صحيح.
لو واحد قال مدام ما يجيك الواحد إلا في السنة، مدام ما يسع عليها يوميا وما عندك ضيوف يوميا، لا تخذ لا تعلق كنب، هذا غير منطقي، والناس ينوموا على هذا، صح ولا لا؟
صحيح.
لماذا عند الكتب أبوه يقروها كلها؟ هي المقصود
فاستعمالات الكتب تختلف، ليست كلها للقراءة،
ليست كلها تقرأ جردا.
جميل.
ولا يعلق الإنسان مسألة قراءة شراءها بقراءتها، إن لم أقرأ فلا أشتري. لا، نحن سبق وذكرنا قبل ذلك أن إذا صلحت النية شراء الكتب من العمل الصالح إن شاء الله. وقد ذكر بعض أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة صحيح وغيره، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها وعلم ينتفع به أن تخليد الكتب من بعده يخلفها ويورثها من بعده، هذا من العلم الذي ينتفع به. ليس شرطا أن تكون أنت مؤلف لهذا العلم وأنت ناظم له، ليس شرطا، لأن الله يدخل بالسهم الواحد عشرة أهل الجنة، عشرة بالسهم. كذلك في العلم يدخل فيه مورثه وناقله وطابعه، وكل من شاء بإذن الله، يعني وخاصة إذا كان من العلم النافع. بس يحرص الإنسان أن يشتري، لا يحرص أن يشتري شيء نافع، لا تشتري الكتب السيئة ولا كتب أهل البدع والضلالة ولا الداعية للفجور ثم هتورث يبقى من بعدك يضل مثل هذا الكتاب. لا، وإن كان وبعضهم ترى طبعا هذا لا يقال في للباحثين والمحققين وأهل العلم، لأنهم سيحتاجون للرجوع مثل هذه الكتب لباب التوثيق، توثيق مذاهب أولئك والفرق والطوائف وأقوال التيارات والمذاهب، يحتاجون لمثل هذا التوثيق. وبعضهم كان كل كتاب يدخل ما يعجبه ويرى أنه فيه شيء ما هو طيب، يكتب على هذا الكتاب لا أنصح بقراءته لما فيه من الضلالة، كتبه براءة للذمة فلان، تحصل كل مكتبته كل كتب اللي ما يرتضيها يكتب عليها هذا. وطبعا هو أصلا المكتبة يعني مما ينبغي أن يعرف أنه ما يدخل كل أحد، وإذا دخل أي واحد مروح يطمر على أماكن ما هي طيبة اللي هي ما تنفعه في الأخير يعني. ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع
أجمعين. يا رب طول الشيخ، إحنا بس نذكر المشاهدين بأرقام التواصل التي تظهر الآن على الشاشة التي نستقبل فيها أسئلتكم ومشاركاتكم. طيب شيخ نبدأ على بركة الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، أول كتاب عندنا وهو رسالة علمية، رسالة ماجستير في السنة النبوية، وموضوعها مهم جدا لأنه يدرس ظاهرة موجودة تتكرر كثيرا في كتب السنة، وهو تعداد الحديث للقصة، هل وقعت مرة أو مرتين. هذا يحمل أهل العلم على تخريج الكلام، هل وقع مرة أو مرتين. طبعا الأخونا الباحث الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد السقعوب قدم هذه الرسالة الباذخة بعنوان الوقائع النبوية بين اتحاد القصة وتعددها. طبعا جاء إلى الأحداث والوقائع التي وقعت والقصص الذي وقع في عهده صلى الله عليه وسلم، وجمعها من كتابين اثنين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقصر التطبيق عليهما فقط. ولهذا قال في تكملة العنوان دراسة نظرية تطبيقية لأحاديث الصحيحين. لما جرد هذه الأحاديث أراد أن يبين مسألة وجود الحديث بأكثر من لفظ مع أن الواقعة واحدة.
جميل.
هذا حمل بعض أهل العلم على الجواب لماذا اختلفت عندنا، لأنه أحيانا قد تقع واقعة وكلا الروايتين إما يختلف فيها الزمان أو يختلف فيها المكان أو يختلف فيها الأشخاص المعنيين بها أو الأسباب الدافعة لها. طبعا لا يخفاك أن مثل هذه ينبني عليها استنباط أحكام شرعية، ليست بالسهلة. طيب حينئذ ما الجواب؟ هل نقول واقع واحدة؟ إذا لابد نخرج إذا أحدهم مهم وهكذا، أو تعددت الوقائع نقول مرة وقعت كذا فقال كذا صلى الله عليه وسلم، أو فعل كذا ومرة وقعت كذا فقال كذا صلى الله عليه وسلم. مثالها اجتهد أهل العلم في ذلك، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ منصور الصبعوب جمع ما في الصحيحين، جرد ما في الصحيحين واستخرج ما كان الأمر فيه كذلك، يعني ما كان فيه من أحداث ووقائع وقصص قيل فيه اختلف أهل العلم هل وقعت مرة أو مرتين، يعني قيل فيها باحتمال التعدد وباتحاد القصة، قيل بهذا وهذا، ولهذا قال لك بين اتحاد القصة وتعددها، وجمعها فخرج ب33 واقعة وقصة.
جميل.
تقريبا هي عبارة عن 65 تقريبا حديث، وبدأ يكتب لها طريقة معينة لاستعراضها. أول الباب جعله تنظيرا للموضوع، لأن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة في فن مختلف الحديث، وفن مختلف الحديث من الفنون العميقة جدا اللي يحتاجها أهل الحديث، وفيهم من عند المتقدمين عدد من المؤلفات في هذا الباب. وألف بعضهم في مشكل الحديث وغيرها للجواب عن بعض ما اختلف فيه رواته في الحديث. المقصود، ولا يخفى عليك اختلاف الحديث ابن قتيبة وغيره،
نعم،
المقصود أنه حاول جعل في الباب الأول تنظيرا للواقعة، تعددها، موقف أهل العلم منها، محاولة جعل ضوابط ذلك، متى يمكن نقول أن لها أكثر الواقع، متى يمكن أن نقول أن الواقعة واحدة، ومتى يمكن أن نقول بتعدد الواقعة، هذا وهذا. طيب، ثم جاء إلى كل قصة لوحدها القصة، ورتبها على ترتيب مسلم في صحيحه هذا القصص، وبدأ سردها واحد واحد، يذكر الحديث بإسناده في البخاري أو مسلم، ثم يذكر بعد ذلك معانيه، ثم يذكر بعد ذلك مسألة القصة وتعددها، ثم كلام أهل العلم، ثم يحاول يرجح في كلام أهل العلم جزاه الله خير. طبعا هو في المقدمة وفقه الله كتب في الصفحة هذه صفحة 11، هو ذكر لك مسردا لكل القصص التي سوف يذكرها، قصة الرجل الذي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قصة الرجل الذي قام عنه صلى الله عليه وسلم قال عنه من أهل النار كذا كذا، وهذا جميل، يعني أنت الآن تعرف ما هي القصص اللي سيتناولها بالتطبيق للتنظير، للناحية التنظيرية اللي وضعها في هذا الكتاب. وفقه الله، والكتاب يعني متعوب عليه، لأن الروايات المخرجة، لأنه كثير من الروايات الموجودة في خارج الصحيحين هو خرجها، ذكرها وخرجها لأنها تعين في فهم إما القول باتحاد القصة وإما القول بتعدد القصة. وفقه الله، وهذا يكاد يكون المرة الأولى لتطرق في هذا الموضوع على أهميته في هذا المجلد الضخم. الكتاب طبعا ما كملنا، قدم له الشيخ العلامة الدكتور إبراهيم ابن عبد الله اللاحم، وفقه الله من مشايخ الحديث وعلماء الحديث المعروفين بالقصيم. والكتاب من إصدارات دار العقيدة، دار العقيدة، ولهم عدد من إصدارات لعلنا نأتي على بعضها إن شاء الله.
إن شاء الله.
هذا أيضا سلمك الله كتاب آخر، شرح لكتاب سيار أو لمتن سيار معروف، وهو زاد المستقنع الحجاوي، أبو النجا الحجاوي طبعا اختصر كتابه الزاد من المقنع لابن قدامة، ثم بعد أن ألف كتابه الزاد تتالت الشروح والحواشي عليه طبعا إلى المعاصرين، وكثير من المعاصرين شروحهم المسموعة كثيرة جدا، لأنه ما يكاد، هناك دورات وحلقات تقام وبعضها كتب فرغ بعضها لا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور منصور الصقعوب جاء إلى هذا الكتاب، جاء إلى الزاد وحاول أن يجمع شرحا للزاد لم يسبقه غيره أو ظن ذلك، فقام وأخذ استوعب كل شروح الزاد الماضية بما فيها الحواشي التي كتبت، وشرح كل ألفاظ الزاد، وزاد المسائل التي زاد صاحب الروض المربع البهوتي، وزاد في شرحه في الشرح، ثم زاد ما زاد عليه من بقية كتب المذهب.
جميل.
مع نقل أقوال المتقدمين والمتأخرين وفتواهم وترجيحاتهم واستدلالهم والجواب، فطال الكتاب وصار كتاب ضخم جدا. فلما رآه بهذه الضخامة رأى أنه لا يصلح أن يخرج فينفع طلبة العلم المبتدئين ولا المتوسطين، فاختصر هذا الكتاب المطول في هذا الكتاب الذي سماه التعليق المقنع على زاد المستقنع، وهو على عنوان مقنع، يعني إن شاء الله يقنع طالب العلم المبتدئ والمتوسط لقراءة الزاد، وجعل فيه النظام كالتالي، يأتي بعبارة الزاد ولم يزد عن الزاد شيء، يعني زيادات الروض وغيرها ما أدخلها، جعلها في المطول، وجاء لعبارة الزاد وأخذ يشرحها ويستدل لها بما يستدل الحنابلة في المذهب عليها، وهذا مهم.
صحيح.
لأن أئمة المذهب، أئمة كل مذهب لهم دليل هم يقدمونه على غيره من الأدلة لاعتبار فيه، فمن المهم اعتباره عند الاستدلال للمذهب.
جميل.
فيقدمه، فإن كان المذكور ليس هو الراجح في المذهب أو غيره أقوى منه أو نحوه، ذكر الرواية الأخرى عن أحمد وعلق عليه ورجحها وقدمه وذكر من رجحها بعبارة موجزة جدا، ولهذا الكتاب هذا يعتبر الآن مثل المفاتيح لمثل هذا الكتاب. طبعا الكتاب صدر في 3 مجلدات، وهو من إصدارات أيضا دار العقيدة، لكنه مدعوم بتمويل من وقف نورة بن صالح الجربوع رحمة الله عليها،
رحمه الله،
أو ألبسها الله الصحة والعافية الضامنة حية، نسأل الله عز وجل أن يعافيها وشافيها ويكتب لها الأجر. وهذا ما زلنا نذكر به أن يا إخوة مسألة دعم الجهات الوقفية لطباعة الكتب أمر مهم جدا، وهم العمل الصالح اللي يغفل عنه كثير من الناس، وللأسف الشديد لما تبحث عن أوقاف خاصة لطباعة الكتب ما تجدها، وهذا 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 يعتبر ثغرة كبيرة، لابد أن يسعى أهل الحل والعقد وأهل من بهم مشورة أو من لهم يعني توجيه أو ميانة على أصحاب الأموال يدلوهم على أن الأوقاف لطباعة الكتب ترى غير موجودة غير متوفرة، ولهذا فوجود فدعم مثل هذه الكتب مثل هذه الكتب من هذه الأوقاف فيها فوائد. أولا لا يؤخر طباعة الكتاب فينطبع الكتاب، ثانيا يخفف من تكاليف الطباعة على المشترين، فيأتي طالب العلم فيشتريها بسعر مخفض جدا والحمد لله فينتفع، والكتاب سيار، وكم ينتفع الله ينفع الله بهذه العلوم المفيدة، فيكتب الله له الأجل للدعم. هذا الكتاب صدر في 3 مجلدات ضخمة كما ترى بهذا الإصدار الرائع، طبعا الكتاب طلع يعني بلونين اللون الأحمر والأسود، إخراج رائع جدا. أنا ما أدري والله أخوي يظهر عندهم ولا لا، لكن إحنا نحاول ننوع لكم وين مثلا هذا المقطع، هذا المقطع وفقهم الله اعتنوا عناية كبيرة بهذا الكتاب. طبعا هذا طبعته الثالثة، الكتاب هذا الثالثة
ما شاء الله،
وهو في 3 مجلدات، الأول في الثاني، وزاد الزيادات جميلة جدا، وزاد الزيادات في المتن وفي الشرح، وزاد الزيادات الله يسلمك في الحوامش مما ينفع. طبعا هذا أيضا كتاب ثالث له وفقه الله، وعنوان له بشرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه له منظومة معروفة في القواعد الفقهية مختصرة جدا في قرابة 50 بيت، وفي بعض النسخ أقل من ذلك بقليل. سيارة أول ما شرحه هو بن سعدي رحمه الله، ثم توالت الشروح عليها أخونا الفاضل الشيخ منصور بن محمد صعوب، قام وشرح هذه المنظومة بشرح هو يعني يقول أنه إن شاء الله يكون جامع لفوائد ونفائس ما سبق من الشروح، وزاد أشياء عليه وفقه الله، وأراد تحريره وطلبة العلم حتى ينتفعون بها. يعني هو من الشروح الميسرة جدا لفهم هذه المنظومة. طبعا من المزايا واللي دائما ننبه عليها أنه إذا جاء منظومة مشروحة أو متن مشروح وهو قصير، أنها توضع المنظومة في المقدمة بهذه الطريقة، هذه فكرة رائعة ومشكولة حتى يسهل حفظها. في طالب العلم فيشتري المنظومة عنده موجودة مشكولة سهلة الحفظ لأنها مشكولة متعوب عليها، ويقرأ الشرح عليها بعد ذلك وفقه الله. أمين. هذا أيضا طبعا الكتاب، أنت نبهنا يا أبو حسان خلك معي، الكتاب طبعا من تمويل نورة بن صالح الجربوع سلمها الله وعافاها، وهو من إصدارات دار العقيدة. طبعا كل إصدارات الشيخ طبعا حتى ترى دار العقيدة
ما شاء الله.
أي نعم، هم ظاهر أنهم من نفس البلد أو شيء من ذلك، وفقهم الله. أمين. ولهم عدد من الإصدارات لعلنا نأتي على بعضها إن شاء الله. هذا أيضا كتاب آخر ماتع نافع مفيد وسهل التناول، وهو في شرح كتاب مهم جدا يسأل عنه كثيرا، وهو كتاب التوحيد. سماه صاحبه هو الشيخ منصور الصبعوب بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد.
الشيخ كان أحد المشاهدين أخونا محمد سالم من اليمن يسأل عن شروح كتاب التوحيد المعاصر، لعل هذا الكتاب يعني
يجاب. ترى مر معنا في بعض الحلقات الماضية عرض لبعضها الشيخ صالح الفوزان ولغيره شروح لكتاب التوحيد، هو الأخونا لو أنه يتتبع ذلك يعني لعل الله تعالى ينفعه، تتبع سيدة في موضعها إن شاء الله. فهذا منها، هذا منها يعني بعض الكتب نسأل عنها شروح لكتاب فلاني أو نحوها تأتي تباعا، لأنه سيأتي إما بعضه تم عرضه أو بعضه سيأتي عرضه إن شاء الله. فمثل هذا لا يضر الإخوة أنه نحن نهمل أسئلتهم، لا نحن ننتظر الوقت المناسب فقط.
أكيد.
هذا كتاب هو في شرح كتاب مهم، هو كتاب التوحيد الإمام محمد الوهاب رحمة الله عليه، وهو كتاب معروف سيار، وتتوالى على شرحه كثير من العلماء والأئمة ممن جاء بعد الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب، وخاصة المعاصرين لهم شروع كثيرة، منها المسموع وهو كثير، ومنه المطبوع وهو أقل من طبعا من المسموع. طبعا أخونا الشيخ منصور الصقعوب وفقه الله قام في هذا الكتاب وأتى بأصل الباب عند الإمام محمد الوهاب، ما يعنون به من الأبواب وتحته من النصوص المذكورة سواء من الآيات والأحاديث أو الآثار، ويبدأ الشرح كالتالي، جعله على مسائل، المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة. وأما قوله فيه مسائل فهذا لم يشرحها تماما، وإنما يذكرها في الهامش من باب حتى لا ينقص كتاب التوحيد. لكن لماذا؟ لأن ما فيه من قضايا التوحيد تم شرحه في الأصل، وما فيه من غير قضايا التوحيد لا علاقة لها بصلب الكتاب. والكتاب كما تعرفه من إصدارات دار العقيدة، وهذا الإصدار الثالث للكتاب، وفيه زيادات عن الإصدارات التي خرجت من قبل وفقه الله.
أمين.
والكتاب سهل العبارة، ميسور، يعني ينتفع به طالب علم مبتدئ في هذا الشرح. هذا كتاب أيضا له سهل التناول أيضا وفقه الله، واضح أنه يميل للتسهيل، سهل الله عليه. سماه تقريب الوصول إلى 3 أصول لما محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، هو كتاب 3 أصول مشهور معروف، كتاب متن صغير لتلقين العامة العقائد، فسار يقرأ عليهم ويحفظونه ويحفظونه ويسمعون، وهو سهل جدا. إذا قيل لك من ربك الأصول 3، من ربك، من دينك، من نبيك. قام أخونا الحبيب الشيخ منصور الصقعوب وفقه الله بشرحه شرحا سماه تقريب الوصول لثلاث الأصول، حاول أن يقرب في هذا المتن تقريبا لا يطيل فيه بحيث يدخل ما ليس فيه في الشرح ولا يجعله يستغني عما يحتاج إليه الناظر. وكما ترى الكتاب في مجلد في مجيليد لطيف، وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار العقيدة.
والشيخ منصور الصبعوب معنا الآن على الهاتف. معنا على الهاتف الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصبعوب، عضو الدعوة والإرشاد بالقصيم. حياك الله دكتور منصور.
الله يحييكم ويبارك فيكم ويسعدكم يا شيخ، حياكم الله.
الله يسلمك دكتور منصور.
ضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله.
يا هلا يا هلا وسهلا، حيا الله شيخ منصور.
حياكم الله شيخنا.
يا هلا وسهلا.
الله يسلمك دكتور منصور. لعلك تحدثنا في البداية عن رسالتكم الأوقاع النبوية، كيف جاءتكم الفكرة؟ كيف بحثتم في هذا الموضوع المبتكر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة فكرة الكتاب يعني جاءت من أن المطالع لنصوص الأحاديث في الصحيحين يجد أن هناك تباين أحيانا في بعض الألفاظ مما يجعل الشراح يختلفون تجاه هذه الألفاظ. هل القصة وقعت مرة أو مرتين؟ ينبني على هذا لا شك خلافات أحيانا حتى فقهية أو خلافات تاريخية، لأنه إذا قيل أنها واقعة فمعنى ذلك أن اللفظ الآخر إما أنه يجمع بينه وبين اللفظ الأول، وإما أنه معلول. وحاولت يعني جمع هذه الوقائع ودراستها، وقدمت دراسة نظرية، لأنه كما لا يخفاكم ولا يخفى الشيخ أنه من أهم ما يهم في هذا الباب الخلافات الفقهية التي تنبني على هذه. مثلا هناك مسألة الجماع في نهار رمضان، هناك الحديث المشهور الحديث أبي هريرة، وهناك لفظ آخر فيه ذكره مسلم أورده بسياق مختصر أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم أو يكفر. وهذه انبنى عليها مسألتين ذهب إليهما الأئمة المالكية رحمه الله في مسألة كفارة الصيام ونحو ذلك، وأنه يكون على جميع المفطرات، وأن الكفارة على التخيير. من نظر وتبين له أن الواقعة واحدة يعني استند إلى ألفاظ الصحيحين الأخرى. الشاهد أنه من هذا الباب ألفاظ حاولت أن أدرسها دراسة حديثية عللية، وأن أنظر أيضا إلى أقوال الشراح من ذهب إلى أنه واقعة واحدة ومن ذهب إلى أنه واقعة، حاولت ترجيح بعد ذلك من حيث النظر الحديثي العللي.
ما شاء الله.
يا سلام. شيخ منصور، شيخ منصور معنا الشيخ عبد الله البطاطي يود أن يسألك بعض الأسئلة. تفضل شيخ عبد الله.
حيا الله شيخ منصور.
الله يحييكم شيخ.
يا الله يجزاك خير. عاد أنا قريب، أنا قريب وعهد بك، يعني جزاك الله خير، أكرمك الله. الله يسلمك. الحقيقة شيخ منصور وفقت توفيق كبير جدا في اختيار الموضوع من جهة، وطرقه لأنه لم يطرق من قبل بهذه الطريقة اللي طرقتها بارك الله فيك، ومن جهة تنظيرك للمسألة وهي مهمة جدا وتفيد الناحية الأصولية من جهة الجواب عن الاختلاف في والتباين في ألفاظ الحديث، ومن جهة الفقهاء الاستنباط وما يتبع ذلك، وفقك الله، هذا حقيقة جدا يحتاج إليه. لكن سلمك الله في كتابك التعليق المقنع، أنت ذكرت المقدمة أن لك كتاب طويل في شرح الزاد، هذا الكتاب الطويل يعني عطنا كذا، عطنا نسمات منه.
والله الكتاب الطويل الشيخ مشروع عمر يحتاج إلى وقت، لأنه هو موجود أصلا بلا شك، لأن هذا الموجود هو مستل من الكتاب الطويل. لكن لا يخفاكم أن الطويل يحتاج إلى تحرير وإعادة نظر في المسائل، كون الطويل يعني على الفقه بتوسع في المذاهب، كنت أرجع إلى كتب المذاهب الأربعة وجمعت فيه ترجيحات الأئمة سواء كان شيخ الإسلام أو ابن القيم أو الألباني، حتى متأخرين الشيخ ابن إبراهيم، ما في الدرر، ما في الفتاوى، حتى من قبلهم كانت جهد يعني أخذ وقت بعض الشيء. فهذا كانت فكرته الذي هو التعليق المقنع، يعني أن يعنى بتصوير عبارة الذات، لأن يعني الذات يخشاكم أنه أصل عند الحنابلة ويبنى عليه الروض، فمن انطلق من الذات استطاع أن يبني بعد ذلك ويفهم الروض الذي يعتبر يعني
صحيح. طيب يا شيخ منصور، ما دام أنه طويل وتطول به يعني إخراجه، ما في شيء قريب هيطلع لك إن شاء الله؟ يعني نبغى بشرى للمشاهدين، يعني
يمكن مشروع الفقه سيأخذ وقت بعض الشيء، لكن ربما الذي أقرب من ذلك عمدة الأحكام،
ما شاء الله.
ربما تقريبا تجاوز في يعني يمكن تقريبا الثلثين أو تقريبا أو أكثر من ذلك، والأربعين أنا شغل على هذين الكتابين، الأربعين شارف على النهاية تقريبا،
ما شاء الله،
والعمدة تقريبا انتهى ثلثة،
ما شاء الله.
لكن أنا أعود إلى كتاب التعليق المقنع الذي أرى أنه من المهم لطالب العلم المبتدئ أن يستفيد منه، لأنه يصور المسألة ولا يشعر في الخلافات، إنما يعنى بتصوير المسألة وإبراز الدليل والتعليل للحنابلة من دون التطويل، من دون زيادة مسائل. إن كانت المسألة مما صرف فيه الحنابلة فأشير في الحاشية إلى الرواية الثانية عن الحنابلة ومن قال فيها. جاء بهذا الطريقة ثلاث مجلدات ليست بالطويلة، أظن أنه يعني واضح في
الباره الى حد ما. طيب الشيخ دكتور منصوب محمد الصقعوب عضو الدعوه الارشاد بالقصيم، شكرا لك. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود اليكم، فابقوا معنا.
نتوق الى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
العلم مراتب، فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
رحلة إيمانية تعين على تزكية النفس وتوجيه المشاعر وقيادة الجوارح لما يحبه الله تعالى ويرضاه. كتاب أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد من إصدارات مجموعة زاد. للمزيد من المعلومات نرجو زيارة المواقع التالية.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. طيب الشيخ نكمل على بكتير.
نعم بارك الله فيك. هذا سلمك الله أيضا من الكتب النفيسة للأئمة في من كتب التفسير، وهو ظل مدة طويلة يعني غير معروف وغير مطبوع، والحمد لله أنا أخرج بهذه الحلة القشيبة. طبعا الكتاب لأحد العلماء المعروفين المشهورين المتقدمين في علم القراءات واللغة العربية، هو برز في علمين اثنين، القراءات وفي علم اللغة العربية. الكتاب عنوانه التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، من تأليف الإمام المقرئ العلامة أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي، المتوفى سنة 440 للهجرة. 440 للهجرة. طبعا العلامة ابن عمار المهدوي هذا له عدد من المؤلفات في التفسير وفي القراءة وغيرها، والعلماء من بعده استفادوا منه وكانوا يعتمدون كتبه في هذين البابين بالذات. ألف كتابا مطولا سماه التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، كذا بعنوان التفصيل، فكان يجمع فيه من علوم القراءات واللغة العربية والتفسير وأسباب النزول والنسخ وذكر الأحكام، شيء أطال جدا جدا، فرآه طويلا، فطلب منه، وقيل أنه أمير البلد طلب منه، وقيل أنه أوعز إليه أن يطلب منه يؤلفه امتحانا له على الكتاب هل هو ألفه ولا، لأنه استكثر عليه لا. استكثر أنه ألف التفصيل عزيز. فقيل يا أمير بد احبس هذا خلي ألف كتاب عشان تشوف كيف يعني هذا بعض الناس يحبوا المحرشة هذا قيل حتى في بالرجة في كتاب القواعد لا. استكثر عليه هو شيء من ذلك. المهم
رحمه الله
شفر. هذا ترى باب حلو في التصنيف، من استكثر عليه تصنيفه كتابه جميل. لو أحد هذا لك حسن تجمعها على العموم فقام واختصر كتابه التفصيل في هذا الذي سمى التحصيل لفوائد كتاب التفصيل. فاختصر كتابه المطول في مثل هذا الكتاب، والعلماء عولوا على هذا وعلى المفصل أيضا. وهذا الكتاب وهو التحصيل فيه من الفوائد ما زاده على الأصل، فيه وفيه تغيير للعبارات وفيه ألفاظ جديدة. وهذا لما تقرأ كأنك صح الهيكل العام واحد، لكن لما تقرأ كأنك تقرأ شيء آخر جديد.
مطبوع هو الأصل؟
لا لا، ما مطبوع، التفصيل غير موجود الآن، غير موجود. اللهم صل على محمد. الكتاب قلت لك هو اهتم بناحيتين اثنتين، علم القراءات وعلم اللغة العربية. فالكتاب مضنة لهذين العلمين مع ما فيهما من النقول عن الكتب النادرة، بالذات في كتب المذهب الحنفي، للأسف المالكي، لأنه من علماء المالكية، فنقل في تقرير الأحكام الشرعية من كتب المالكية بعضها غير موجود مفقود. هذا الكتاب فيه، وهو كتاب زاخر بالنقل، آخر جدا، حتى أنه يقول الإخوة المحققين تعبوا في التوثيق كثير من النصوص، وجدوا الكتب غير موجودة يعني. وهذا يدلك على أهمية بعض الكتب، أن فيها نقولات وعزو عن بعض الكتب المفقودة، هذا يجعلها أهمية هذه الكتب. طبعا الكتاب قام بتحقيقه دار الكمال المتحدة، مجموعة من الفضلاء المحققين في دار الكمال. دار الكمال دار فتية لأخينا الحبيب الشيخ محمد كمال العبيد، وفقه الله، وهم إن شاء الله بدأوا ينطلقون وأخرجوا ترى كذا كتاب، ترى هذا منها، وهم مركزون تماما على كتب التراث، وهم يريدون إخراج ما لم يخرج من قبل. سننوه إن شاء الله على بعض داراتهم، لأنه صراحة متميزة. الفريق العمل الذي عنده جمعهم للنسخ رائع جدا، يعني عندهم عناية بجمع النسخ بطريقة يعني ليت بقية المراكز التي تخدم التراث تشتغل بهذه الآلية، من ناحية الحرص الشديد على جمع النسخ وعدم بدء العمل إلا به، وتكوين فريق عمل عالي. حتى شوف مقدماتهم تختلف، كتابة المقدمة اللي كتبوها على الكتاب ودراسة المؤلف ترى تختلف عن بقية اللي ما يشعل بعض المراكز، يعني تختلف تماما، فيها قوة علمية، فيها بحث، فيها جدية، فيها ناس يريدون يقولون ترى نحن هنا، يعني نحن من أهل العلم وطلبة العلم. والحقيقة هم قاموا بهذا، طبعا هو تحقيق دار الكمال المتحدة، لكن الكتاب من إصدارات وزارة الأوقاف القطرية. جميل. ولي وقفة. نعم. مع وزارة الأوقاف القطرية اللي الحقيقة تثري صدورنا دائما بإصدار كثير من الكتب، والله نفرح لما نشوف هذه الوزارة أصدرتها. أول شيء تخرج كثير من الكتب المطولات، وبعضها يطبع لأول مرة وتوزعها مجانا، واللي يملك شهادة الدكتوراه يعطى كل ما في الحصيلة، والذي تحته دونه يعطى دونه، وهكذا إلى أن تصل، ما أحد يحرم، اللي يأتي يغنم إن شاء الله لهم. وكانت لهم طريقة في التوزيع وإيصال الكتب إلى أصحابها، حتى بالإرسال يرسلوا لك إلى حدك، لكن حصلت إشكاليات وشيء ومشقة من ذلك، فاكتفوا بمسألة من يحضر يغنم ومن يغيب الله يسهل لهم. فبدأوا يصدرون عدد من الكتب الجميلة الرائعة، إخراج رائع، يحتنون بإخراج أفضل الطبعات للكتب، إن كان ليس من عملهم يأخذون من بعض دور النشر، يأخذون أفضل الطبعات التحقيقات. هم عندهم لجنة ما لجنة إحياء التراث متخصصة في التدقيق في هذه الأعمال ومراجعتها والتأكد من صحتها، ويملون شروط ترى معينة على بعض الأصدارات، ولهم مواصفات عالية في إخراج الورق والتجليد ونحو ذلك. إبداع حقيقة، إبداع يعني، ما شاء الله تبارك الله. نفرح لما الكتاب يخرج عن وزارة الأوقاف بقطر، وترى الاخوه يتهافتون، حسن بس خرج شيء الواحد شايل ونيت ورايح على قطر، ما يخفق الاخبار هذه يا حسن. طبعا وفقهم الله، في خلال سنيات قليله طبعوا عدد من المجلدات والكتب ما لم تطبعها وزارات الاوقاف العربيه مجموعه، للاسف الشديد في على مداها الطويل. وهذا يقال من جهة ثناء عليهم واعترافا بالفضل الذي قدموه لخدمة التراث، ومن جهة أخرى تشجيعا لإخواننا في الوزارات الأخرى أن يحذوا حذوهم ويتحركوا. من لي بسيرك المدلل تمشي رويدا وتأتي في الأول. صحيح أنهم من أواخر ما ظهر من إنتاجات وزارات الأوقاف، إلا أنهم الحقيقة سبقوا الجميع، وصار الناس كلها تطلع إلى إنتاج وزارة الأوقاف بقطر. والسبب نوعية ما يخرج، جودة ما يخرج،
جودة الاختيار،
الكرم والسخاء. تعال خذ، لا دون شروط دون طلبات، يعني جزاهم الله خير وفقهم الله. الكتاب صدر، هذا الكتاب سلمك الله، صدر في ثمانية مجلدات، في ثمانية مجلدات وفقهم الله.
طيب شيخ، معنا اتصال هاتفي.
نعم،
معنا أخونا أبو سارة من العراق، تفضل أبو سارة.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله
يا شيخ. أسأل عن الانتفاع بالنسبة للطالب العلم، أيهما أفضل، كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين لو ألموني لابن قدام المغدسي، وجزاك الله خير.
جميل، شكرا لك أبو سارة،
الله يجزاك خير.
طيب شيخ تفضل.
الله يجزاك خير. هذا الله يسلمك نحن نجاوب إن شاء الله عليك يا أخونا أبو سارة. هذا الله يسلمك أيضا كتاب آخر في التفسير، كتاب مهم جدا، وهو كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المشهور بتفسير ابن عطية للعلامة الإمام أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي رحمه الله، وهو من علماء القرن الثالث، توفي عام 542 تقريبا. وهذا الكتاب خرج عن وزارة الأوقاف بقطر أكثر من مرة. المرة الأولى كان قام عليه رحمة الله عليه الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، وهو علم مشهور من أعيان أهل قطر، وله أيادي بيضاء في نشر التراث كما لا يخفاك، بالذات عن طريق لجنة إحياء التراث اللي كانت بالوزارة. هو وكان السيد عبد العال السيد إبراهيم قاموا بتحقيق كتاب أول مرة، وأخرجوه في حوالي 15 مجلدة من القطع الكبير. وخرج كان فيه بعض الخلل هم عرفوه، فرأوا هذا خرج متى عام، هو كانت من عام 91، هو الكتاب لا ظهر، بدأ العمل فيه من عام 97 1397 للهجرة، لكن بدأ كل فترة يطلعوا مجلد. انتهى العمل عام 1991 للميلاد، بهذا انتهى العمل 15 مجلد من القطع الكبير. ثم بعد ذلك عام 2007 أعادوا تحقيق الكتاب مرة أخرى وتلافوا الأخطاء الموجودة فيه وتصحيح الأخطاء والتصويبات، وظهر في 8 مجلدات مضغوطة وكان الخط صغير. ثم رأوا أن يكونوا لجانا للعناية بهذا السفر العظيم، لأنهم هم أول من أخرجوه بالتحقيق، فكان مما يفتخرون به، لأنه هذا ليس أخذ من دار أخرى، هذا هم قاموا به. فكونوا عدد من اللجان، لجان متخصصة في مقابلة النسخ والتدقيق فيها وقراءة النسخ، ولجان أخرى عندها تخريج الآيات والحديث والآثار، ولجان أخرى تعتني بالقراءات والتفسير، ولجنة وزعوا لجان، وهذا من الإتقان العمل.
صحيح شغبان أستاذك في اتصال هاتفي دولي. نعم. معنا أخونا هاوري من كردستان العراق، تفضل أخونا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أريد أن أسأل سؤالا الشيخ.
تفضل الشيخ اسمعك
تفضل.
أولا أحبكما في الله.
أحبك الله.
أحبك الله.
أريد أن أسأل أن أي كتاب أفضل للعلم الصرف لتكون عالما به.
جميل، فيه سؤال ثاني.
أي كتاب أفضل للعلم الصرف.
ممتاز، سؤالك واضح، شكرا لأخونا هذا
للمبتدئين.
نعم شكرا لك. طيب الشيخ نكمل،
جزاك الله خير. هذا الله يسلم. إذا
كونوا لجان للعمل على
لجان، وهذا مدعاه لإتقان العمل. نعم. لما يأخذ العمل المطول كتاب مطول عدد من المعتنين من أصحاب الصنعة ويوزع عليهم، اللي معتنين بالقراءات لهم شأنهم. صحيح. وهذا يطلع عمل مجود يا شيخ لما يوزع على مجموعة كل واحد له اختصاصه. هذا الذي حصل في هذه الإبرازة الأخيرة وهي الطبعة الثالثة للكتاب بالنسبة لوزارة الأوقاف، وأخرجوه في 10 مجلدات ضخمة كما ترى، وطباعة راقية جدا، حتى كتبوا تحقيق مجموعة من الباحثين، وليتهم بس يعني هم حقيقة في المقدمة أطالوا جدا في ذكر اللجان، لجنة الحديث، وذكروا كل واحد كم فلان وفلان اشتغل وماذا اشتغل ماذا فعل بالضبط، وأطالوا في مسألة ذكر سلمك الله الأعمال المنوطة بكل لجنة. أنت كما ترى بهذا الإخراج الرائع، لاحظ أنت معي، أنا جبت المجلد الأخير طبعا، الإخراج الرائع لهم طبعا، هذا يعتبر الآن مثل الناسخ للأعمال الماضية بالنسبة لهم، وهذه موجودة الإبراز الأخيرة لهم موجودة عندهم، وهي آخر ما وزعوه من هذا الكتاب المحرر الوجيز، وفقهم الله. هذا أيضا سلمك الله كتاب على اسمه، اسمه الغاية، غاية حقيقة في بالذات في فقه الشافعية، وهو كتاب اختصر فيه كتابا عظيما جليلا، كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمة الله عليه، كتاب رأس في الباب في عند الشافعية، المعول عليه كان حتى بعد ذلك لما جاء شيخان النووي وسلمك الله الرافعي، عولوا على هذا الكتاب وانطلقوا منه، وكانت لهم اختيارات طبعا كما هو معروف، لكن هذا الكتاب لما وصل للإمام العز بن عبد السلام طار به فرحا، وأخذ ويكرر قراءته عدد من المرات، ومن حبه لقراءته وتكراره وتلذذه بذلك ربما قرأ الكتاب في 3 أيام، مع أنه 20 مجلد في 3 أيام. على بعض الأخوة اللي يقول كيف تقرأ بسرعة، خذ 20 مجلد يقرأ في 3 أيام، كيف هذا الكلام؟ حتى بعضهم ترى كان يستكثر أو يستبعد مثل هذا أنه كيف يقرأ ثلاثة أيام. فسألوا بعض الأئمة فكان بعضهم يقول وأنا قرأته في كذا يعني يذكرون أنفسهم كانوا يقرؤون مثل هذه القراءة لكثير من المجلدات في الأوقات اليسيرة. المقصود أنه من ولعه بهذا الكتاب وتكراره له ومحبته عرف مداخله ومخارجه وألفاظه وغاص فيه، فوجد أنه يحتاج إلى كثير من التهذيب، فاختصره العز بن عبد السلام رحمة الله عليه في هذا الكتاب وسماه الغاية في اختصار النهاية، النهاية اللي هو نهاية المطلب للجويني، وسماه الغاية يعني هذا هو أحسن مختصر لأنه نهاية المطلب له أكثر من مختصر تراه، لكن هذا الكتاب المختصر الغاية هو طعم من تأليف الإمام رحمة الله عليه سلطان العلماء الملقب به، حتى لا يعرف هذا اللقب لغيره، العز بن عبد السلام رحمة الله عليه المتوفى عام 660 للهجرة. طبعا هذا الكتاب النفيس لأول مرة يطبع بهذا التحقيق الرائع جدا الذي قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إياد بن خالد الطباع العزي السلطاني. العزي السلطاني هذا من عندي أنا نسبة
مهتم بكتب الشيخ
لأنه مهتم بالعز، العزي من العز وسلطاني من سلطان العلماء. الرجل الشيخ إياد الطباع وفقه الله بذل يعني حياته أكثر من ربع قرن وهو يشتغل فقط على كتب العز بن عبد السلام، يعني هو يقول أنه من 1405 تقريبا أو أكثر وهو يجمع في كتب العز بن عبد السلام، ما يقول حتى لا أسمع شيء في العالم ظهر من كتب أو نسخ لو أجزاء للعز بن عبد السلام إلا ويأخذها ويقتنيها، وأخرج عددا ترى من هذه الكتب وفقه الله وتولاها. طبعا هذا أوسحها على الإطلاق، هو أوسع كتب العز بن عبد السلام التي اشتغل عليها الدكتور إياد الطباع وشيخ إياد الطباع وهذا الكتاب وفقه الله، عسى بس التسمية تعجب الشيخ ينبسط منها. طبعا الكتاب صدر في 10 مجلدات كما ترى وهو لأول مرة يصدر، والكتاب من منشورات من إصدارات وزارة الأوقاف بقطر، وقد قام على طباعته دار النوادر المعروفة بإخراجها المتميز. طبعا هو جمع نسخ نفيسة وعتيقة والكتاب كامل إلا مواضع يسيرة، هو ذكرت مقدمة أنه ما وجد ما يشد هذا الخلل، لكن هذا ليس يعني لا يعني ترك الكتاب لأن مواضع الخلل القليلة أو غير موجودة ماذا يفعل؟ يخرج الكتاب وينتفع به. وقام وكتب مقدمة مسهبة جدا ومطولة في ترجمة العز بن عبد السلام فيها ما ليس في الكتب المفردة في ترجمته، ولهذا أنا أنصح إذا من أراد أن يقف على بعض ثنايا الترجمة التي تكون من نوادر الترجمة ومن فائت الترجمة لبقية من ترجم له يرجع لمثل هذه الترجمة. الرجل محب يعني هو أعطاه كليته يعني العز بن عبد السلام طول حياته يعني يعمل على كتبه ووفقه الله. وطبعا الشيخ إياد الطباع من المعروفين المجودين لأعمالهم وتحقيقاتهم، وأنا أنصح بكتبه لأنه رجل مجود وفقه الله، والحمد لله أنه مثل هذا الكتاب تولاه هو لأنه هو أهل لذلك وفقه الله. هذا الكتاب نحن قلنا في 10 مجلدات صدر. هذا الكتاب أيضا من الكتب النافعة السيارة المهمة، وهو يكاد يكون ما بقول أوحد لكنه الرأس في بابه. علم القضاء وما ينتابه من المسائل التي يحتاج إليها القاضي أو السالك في القضاء أو باب الخصومات والفصل فيها من باب السياسة الشرعية كتب فيه كثيرا جدا، لكن أكثر الكتابات التي فيه إما تأتي بمداخل له معينة وهي مختصرة أو تطرق باب معين كمثلا باب الفصل بالخصومات، باب البينات أو باب البينات أو باب الفصل بين الخصومات أو نحو ذلك. هذا الكتاب العظيم الماتع للعلامة بن فرحون سماه تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، وهو كتاب سيار منذ أن ألفه رحمة الله عليه، وقد كان قاضي المدينة. أصلا أسرة آل فرحون كلهم توالوا القضاء في المدينة، والذي يمارس القضاء ويظهر له في القضاء من في ثنايا حكمه ورؤيته للقضايا وخصومات الناس سيزيد كتابته عن القضاء أهمية، يعني قاضي عمره كله في القضاء ومات وهو قاضي ويؤلل لك في القضاء كيف يكون، وعالم في نفس الوقت ومجتهد. طبعا الكتاب من تأليف الإمام العلامة برهان الدين إبراهيم بن محمد بن فرحون المالكي مشهور المتوفى عام 799 رحمة الله عليه، والكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن جمعة ضميرية، وهو وفقه الله له تحقيقات ماتعة لكتب من جميلة جدا، وهذا الكتاب أخرجه في 3 مجلدات. ابن فرحون قسم كتابه 3 أقسام، ثلاثة أقسام قسمها ذكرها في المقدمة. قام المحقق وهذا من حسن صنيعه فقسم إصداره ثلاث مجلدات، كل مجلد فيه قسم من الأقسام اللي ذكرها ابن فرحون. طبعا الكتاب أثنى عليه الأئمة من بعده، وما جاء أحد بعده إلا واستفاد من هذا الباب وأخذ منه ورشف، والعلامة ابن فرحون أصلا محقق وله اختيارات معينة. المهم الكتاب نفيس من بالدافع عن القضاء لا يستغنى عنه، وهذه الطبعة الآن بين أيدينا، أول طبعة تخرج عندنا بتحقيق علمي فيها مقابلة للنسخ ومقارنة، اعتمد فيها على 5 نسخ تقريبا
ما شاء الله،
وعلق عليه بالتعليق العلمي اللائق بها، وهو كتاب جدير بذلك. إلا أن كنا نطمع أن يفصل في الفهارس، لأنه كتاب ضخم 3 مجلدات، شوف الحجم الضخم هذا، ليته فصل في الفهارس، هو حقيقة يعني قتل في الفهارس، ما عندنا لفهارس المراجع وفهارس الموضوعات. الكتاب أيضا من إصدارات وزارة الأوقاف بقطر وفقهم الله.
طيب شيخنا عندنا اتصال هاتفي معنا أخونا محمد من السعودية، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل الشيخ اسمعك.
يا شيخ هي هل هو مطبوع كتاب الغاية في اختصار النهاية، هل هو منتشر يعني مشهور؟
طيب في سؤال ثاني؟
لا لا خلاص.
طيب شكرا لك.
الكتاب مطبوع الله يسلمك، وهذا عرضناه الآن أمامك، الكتاب مطبوع ومعروض، طبعته دار النوادر، لكن توزعه وزارة الأوقاف، هي مطبوعات ومنشورات وزارة الأوقاف، وموجود الكتاب يعني لو أنت يعني، بس يعطوه طبعا لأصحاب الدكتوراه ونحو ذلك إذا ما عندك دكتوراه.
لا يا شيخ، أو يسأل يعني هل هو موجود في المكتبات، يعني لعل هذا السؤال يتشابه مع سؤال أحد المشاهدين. أخونا محمد أبو طالب كان يسأل عن كتاب غاية السول إلى علم الأصول ليوسف بن عبد الهادي، لماذا هو مقطوع من السوق ولم أجده حتى من مكان إصدار الكتاب في الأردن؟
طبعا هذه إشكالات مسألة وجود الكتب من عدمها يا إخوة، طبعا هذا باب كبير جدا، هذا يسأل عنه أصحاب الدور الناشرة. أحيانا بعض دور النشر تنشر عدد محدود من الكتب، يعني الغالب ترى لا يتجاوزون 1000 نسخة فقط، الغالب ترى ما يطبعون ل1000 نسخة. من هو الذي يمكن يتجاسر ويخرج إلى 2000-3000 إلا كان ضامن ضمان أن الكتاب إما ستشتري من جهة معينة أو مؤسسة خيرية معينة أو أنه سيار مطلوب لأجل المؤلف أو نحو ذلك، هذا ممكن يطبع أكثر من ذلك. أما غالب الكتب التي تطبعها دور النشر طلعت يعني طيب لو طبعت إلى 1000، طبعا 1000 تكفي من ولا من لما ينتشر الكتاب 1000 في العالم العربي، يكفي من ولا من. فإذا انتهى خلاص، دور النشر ليس عندها رؤوس أموال ضخمة بحيث أنها بالسهولة تعيد الطباعة، غالبا يجلسون يتركون الكتاب منتهي عدد من السنوات اللي هي مدة العقد، فقبل ما ينتهي مدة العقد، يعني لو كان مدة العقد 10 سنين الكتاب سوف يترك لن يعد طبعه إلى قريب تنتهي 10-9 سنين
لما يصير في زبائن جدد.
أيوة يبدأ السؤال عنه، ولأنه فعلا مفقود ويحتاج إليه، فيبدأ يطبعه مرة أخرى. المشكلة يا أخوة ليش نحن قلنا أهمية وجود أوقاف لطباعة الكتب، ترى مثل هذه الإشكالات لن توجد معنا بإذن الله، الكتب النافعة السيارة تطبع على الدوام.
صحيح.
المقصود ترى هذا يراجع فيها أصحاب دور النشر ويستحثون، ترى الإخوة لما يتصلون ويتقابلون يقول اطبعوا اطبعوا، ترى هذا يحثهم إن شاء الله على الطباعة.
صحيح.
وأمر ثاني، أحيانا قد تكون الخصومة حصلت بين الناشر وبين المؤلف أو المحقق، ثم عاد يعيد طباعة الكتاب.
الله يبعد الزعل إن شاء الله.
إن شاء الله. وأما إذا مات المؤلف أو المحقق والورثة ما عندهم دارين وين الموضوع، فلا أحد يستطيع أن يطبع الكتاب إلا بعد 50 سنة كما هي في المواثيق الدولية المعروفة في قانون.
صحيح.
نشر الكتب، وهذه كارثة معنى الكلمة، وأنا لا أنصح ببيع الكتب إطلاقا لأصحاب الدور، يعني بيع كامل لهم، لأنهم ستكون في رقبتهم إن أرادوا، يقول لك أنا اشتريت منك الكتاب، ما لك حق تسألني أطبع ولا ما أطبع، حاضر اشتريت. صحيح. أما أخذت الفلوس اشتريته منك مثلا ب50,000-100,000، لا تسألني، أنا لو أحطه حتى أقفل عليه أقفل على ما. وهذا حاصل، هذا حاصل، عدد من الكتب لم تظهر لا بعد، واسألوا المحققين والمؤلفين، شوفوا الشكوى كيف عام كثيرة ممن باعوا كتبهم أنهم أخطأوا خطأ حياتهم لما باعوا كتابهم، خلاص ما يظهر، لا عاد هو يستطيع يشتغل عليه لأن حقوقه اشترت، يمكن أحد ثاني يقوم لكن من سيقوم، يعني هذا يبغى الواحد ينشط مرة أخرى من جديد. طيب. نسأل الله التوفيق.
أمين يا رب. طيب شيخ، أخونا أبو سارة من العراق كان يسأل عن المفاضلة بين شرح ابن عثيمين والمغني لابن قدامة.
يا حبيبنا طبعا ما في مقارنة، يعني جزاك الله خير، كتاب المغني لابن قدامة كتاب عظيم من كتب الخلاف العالي، ذكر فيه الخلاف العالي، خلاف الأئمة والاستدلال لهم والجواب، وكان رحمة الله عليه ابن قدامة يذكر حتى مذاهب السلف فيها ويرجح ويختار،
سبق عرضنا
ويجيب، وسبق عرضنا ما فيه شيخ. وأما كتاب الشيخ بن عثيمين فهو كذلك فيه استدلال وجواب، لكن بأسلوب عصري قريب التناول، سهل جدا القراءة في كتاب الشيخ بن عثيمين، الشرح الممتع على اسمه ممتع لا تمله، وهو سهل الوصول إلى المعلومة، بخلاف ما لو قرأت في المغني وخاصة يعني كتاب المغني لابن قدامة لا يقرأه للمنتهي من طلبة العلم أو أهل العلم أصلا، لأنه هو صنف لهم.
نعم.
وهو آخر كتب الموفق سعة في الفقه.
صحيح.
أصلا هو جعلها بالتدريج هو آخرها.
نعم.
أما شرح الممتع ممكن طالب علم متوسط ينتفع به، طالب علم متوسط ينتفع به ويقرأه ويستفيد، بالذات إذا أردت تصوير المسألة بصورة سهلة وبعض الصور المعاصرة وكلام الشيخ عالم جليل له اختيارات، ومن المهم أن يلتف أهل الزمان إلى اختيارات علماء زمانهم.
صحيح.
هذا مهم جدا، تريد تعرف آراء الشيخ واختيارات الشيخ في بعض النوازل والقضايا المعاصرة لا تجدها في شرح الممتع.
صحيح.
فهذا ما له نفعه وهذا له نفعه، ولو جمعت بينهما أبرك وأحسن.
طيب شيخ أخونا هاوري من كردستان العراق يسأل عن كتاب للمبتدئين في علم الصرف.
هذا ان شاء الله نحضر ان شاء الله المره الماضيه ان شاء الله، المره القادمه ان شاء الله نحضره باذن
الله ان شاء الله. اجل هذه يعني نصيحه لاخونا هاوري من كردستان العراق
بإذن الله.
انه يتابع الحلقه القادمه. شيخ احنا نشكرك في ختام هذه الحلقه،
بارك الله فيك،
والشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه. القاكم في الاسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نتوق الى العلم من نبعه ونجني ثمار